الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منه في أحاديث الجمعة في باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى فيما ذكر: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال له، هو صلى الجمعة قريبا من معاوية رضي الله تعالى عنه في أيام خلافته، فقال له معاوية، هو نهاه، رآه صلى بعد أن سلم، قام وصلى السنة التي بعد الجمعة، فقال له، وهذا من حرص الصحابة على بيان السنة وعلى الأمر بالمعروف وإرشاد الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، معناه أنه لا يقوم للسنة بمجرد أن يسلم، لا يصل السلام بالسنة بأي صلاة بعدها، والصلاة التي بعدها تكون هي السنة الراتبة للجمعة التي تكون بعدها، لأنها قبلها لا توجد سنة راتبة للجمعة. فقال له، وانظر يعني أنهم يرجعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أمر النبي، وهذه عبادة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو يقول: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، لماذا تقول هذا يا معاوية رضي الله عنك وأخزى أعدائك؟ يقول، رد الأمر إلى المشرع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله أمرنا بذلك، فإن رسول الله أمرنا بذلك. ثم زاد وأوضح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا اللفظ نصل، في بعضها توصل وبعضها نوصل، وكلها صحيحة، لكن لفظ مسلم ألا، لفظ مسلم الموجود المطبوع في الطبعة، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، ألا نصل صلاة بصلاة، توصل الثانية أيضا في طبعة أخرى توصل صلاة بصلاة. والذين يعزون الحديث إلى مسلم وشراح مسلم، ومنهم النووي، منهم من يقول توصل، ومنهم من يقول نصل أو نوصل، وكلها صحيحة. والمقصود من ذلك ألا يصل صلاة بصلاة، وهذا قوله صلاة بصلاة هذا هو أصل الحديث، واحتج به في الجمعة لأنه الرجل أو أوجد المخالفة بعد صلاة الجمعة، وإلا قوله ألا نصل صلاة بصلاة تشمل كل صلاة، لفظ عام يشمل كل صلاة، فلا يجوز لأحد، فمن قام مباشرة بعد أن يسلم الإمام من غير أن يسبح أو يتكلم بأي كلام أو يغير مكانه فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ارتكب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صحيح، وهو في صحيح مسلم، وهو راويه أحد خلفاء المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فالذين يقومون مباشرة بعد الصلاة، يعني هو بعد أن يسلم لا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يفعل أحد أمرين، يعني أن نوصل صلاة، يعني أن يكون هناك فاصل بين الصلاة الثانية التي هي الراتبة والسنة والنافلة أي نافلة، وبين الصلاة الفريضة التي صلاها، الفاصل يكون بأحد أمرين، إما بالكلام ومنه التسبيح والاستغفار، يعني لو قال ما ورد بعد أن يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وذكر بعض الأذكار التي وردت، فإنه قد أتى بفاصل كلامي أو تكلم مع زميله أو كذا، المهم أن لا يصل صلاة بصلاة، هذا بالكلام أو بالانتقال من مكان صلاة الفرض، ينتقل إلى مكان آخر، وأفضل انتقال أن يكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في النوافل كان يصليها في البيت، هذا أفضل شيء في الانتقال، أن ينتقل إلى بيته ويصلي النافلة في البيت، فهذا هو أفضل صلاة النافلة في البيت، أفضل منها في المسجد. المهم أنه هذه السنة التي يجهلها كثير من المسلمين عجلة أو تقليد أو لأمر آخر أو لأنه هذا الذي عرف هذا الذي قرأ، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة على كل شيء. فهذا الحديث الصحيح، والحمد لله سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، ما تحتاج لأحد أن يتكلم أو يشرح أو يترجم، هي يعني واضحة. ألا أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، والخروج يحصل بانتقال من مكان إلى مكان، يعني ولو كان في المسجد، لكن أفضل الانتقال أن يكون إلى البيت، فإذا تحول من مكان الذي صلى فيه فقد خرج من عهدة هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أيضا هذه فضيلة كبيرة جدا، يعني يغتسل ثم يذهب إلى المسجد فيصلي، وهذه يعني سنة مهجورة. الآن الناس يجلس في المسجد ويسأم وتجده يتقلب ويناظر يمينا وشمالا، أو يعني بعضهم يقرأ القرآن وهذا خير كبير وحسن، لكن الوارد يعني نستعمل الأحاديث كما وردت، هذا الفضل وهو غفر له بين هذه الجمعة والجمعة الآتية وزيادة 3 أيام لا يحصل إلا بهذه الأشياء المذكورة في الحديث. لو فعل من الطاعات غيرها ما يحصل له كما يقول أهل العلم، لأن هذا الثواب مرتب على هذه الأشياء التي ذكرها النبي، هذه الأمور المذكورة في الحديث، وهي الاغتسال ثم الذهاب إلى المسجد ثم يعني يصلي ما قدر له، وهذا ليس فيه حد محدود، يصلي ما في بعض الروايات ما كتب الله له، يصلي ما استطاع أن يصلي، سواء ضايقه الوقت أو أنه تعب أو شيء آخر، المهم يصلي ما قدر له، يصلي صلاة بغير عدد محدود. لم يقل النبي أربع ولم يقل صلي اثنتين ولا صلي ثمان، بل قال يصلي ما قدر له، ما قدر له، هذا عام، ففيه أنه ليس فيه حد محدود. وهذه الصلاة نافلة مطلقة وليست راتبة للجمعة، لأن الجمعة لا راتبة قبلها، لكن فيه هذا الفضل الكبير، هذه نافلة من النوافل المطلقة، يأتي الإنسان ويحسب حساب، يعني لن يتمكن الإنسان من حيازة هذا الفضل إلا أن يحسب حسابه مبكرا، فيخرج من بيته ويحسب حساب وقت يمكنه أن يصلي بعض النوافل قبل أن يصعد الإمام ويجلس على المنبر. فهذا الأجر العظيم والثواب، وهو أن يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني هذا أسبوع كامل. وهذا كما يقول أهل العلم، وهو القول الصحيح، أن المقصود به الصغائر، صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، لا بد من التوبة منها، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. فكل ما ورد من تكفير الذنوب ببعض الأعمال فالمراد بها الذنوب الصغائر وليست الكبائر، أما الكبائر فإنها لا بد من توبة منها، السرقة والزنا والغيبة والنميمة وشرب الخمر وما إلى ذلك من الكبائر التي نص العلماء على أنها كبيرة، وهي ما ختم بلعنة أو توعد عليها بعذاب يوم القيامة أو كان عليها حد في الدنيا، فهذا ضابط الكبيرة. أما الصغائر فتغفر بمثل هذا وزيادة 3 أيام. طيب إذا لم يكن، وهذا يعني من باب التقدير، ولا كل ابن آدم خطاء، إذا واحد ما عنده أو فعل قبل الجمعة بيسير مكفرات لهذه الذنوب، فجاء وعمل هذه الأعمال وليس له ذنوب، مع أنه عزيز وجود مثل هذا، ما الحكم فيها؟ يقول النووي رحمه الله تعالى أن المراد الصغائر، فإن لم يوجد صغائر، يعني انظر لاحتياطات العلماء وخاصة النووي، ستجد عنده كثير من هذا احتياط، لا يصدر أحكاما هكذا مجملة، فيقول يرجى، لم يقل تغفر ذنوبه، قال يرجى، الله كريم واسع المغفرة، رحمته وسعت كل شيء، فيرجى أن يخفف من الكبائر، يعني وإن لم تمحى لكن يخفف منها، من عذابها، من أثارها، من عقوبتها. فإن لم تكن، يعني إذا لم يكن له أيضا كبائر، رفعت له درجات والله أعلم، يعني يرجى أحد هذه الأمور، إما أن كانت له صغائر تغفر ما بين الجمعتين، وهذا فيه أيضا يعني دليل على الحرص على صلاة الجمعة ولو يفوتها يعني بأعذار غير يعني عذر حقيقي شرعي نص عليه الشرع، هذه واحدة، لأن الجمعة فرض عين كما تقدم، فرض عين، كما أن صلاة الفجر فرض عين، وصلاة المغرب فرض عين، والعشاء، وهكذا الصلوات الخمس، فكذلك صلاة الجمعة فرض عين على من تجب عليه، وذكرناهم في أول ما بحثنا باب دخلنا في أحاديث باب الجمعة. فهذه الأمور كما يقول أهل العلم مرتبة على هذه، وهناك حديث فيها زيادة على ما في هذا الحديث. فمثلا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل، هذه من فضائل الجمعة، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم لا يغتسل ويتطهر ما استطاع، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يتنظف بما يتيسر لديه من المنظفات المباحة، ويدهن من دهنه، يتطيب يأخذ من الطيب المتيسر له في بيته، لأن هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الملبس وفي التطيب وفي المأكل يأخذ ما تيسر له الموجود، وهذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقال لا 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 يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. هذه من الأداب الإسلامية، إلا إذا كانت فيه فرجة لا بد أن تسد فلا تترك الصفوف يعني فيها هذه الفرج، فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاء في حديث أبي أيوب ولبس من أحسن ثيابه، هذه زيادة أيضا، طيب زاد هذا حديث سلمان الطيب وعدم التفريق وبين اثنين، وهنا حديث أبي أيوب في زيادة ولبس من أحسن ثيابه ولم يؤذي أحدا. ومن الإذاء يعني التخطي الرقاب وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وعانيت، تأخرت وتؤذي الناس أيضا بتخطي رقابهم. ثم هذا الحديث إسناده حسن. فهذا الحديث فيه مشروعية التبكير للجمعة، مشروعية التبكير للجمعة، وفيها فضل عن الذي يخرج في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، فكل ما خرج مبكرا يكون له أجر، ويكون عنده أيضا مجال وفسحة لأن يصلي حتى ينال المغفرة بين الجمعتين. ففيه مشروعية التبكير للجمعة ومشروعية الإنصات للإمام، وتقدم معنا من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، أو في رواية فلا جمعة له. وأيضا مشروعية الصلاة مع الإمام، وأن المغفرة الموعود بها هي على مجموع هذه الأشياء. ثم قال رحمه الله تعالى، المهم من هذه الحديث هذه في فضل الجمعة، يعني فيها الحث على هذه الفضائل، وأن لا تفوت المسلم الحريص على دينه والحريص على ما ينفعه. العمر قصير، كم جمعة نصلي؟ يعني مع الصحابي ذاك الذي قرأنا أمس يقول أني صليت 2000 أزيد من 2000 جمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه يجلس في الخطبة. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها، ما زلنا في فضائل يوم الجمعة، فيه ساعة النبي ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه. وين كلنا له حاجات وله مطالب، وأعظم المطالب هي مغفرة الذنوب ودخول الجنة، هذه أعظم مطلب عند المؤمن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في يوم الجمعة ساعة، وساعة هذه هي جزء من الزمن وليست هي الساعة التي هي مثلا بتعبيرنا نحن، لكن جزء من الزمن، جزء من الزمن، وهكذا لغة العرب. أنت الآن نحن نقول يا أخي أنت وقفتني ساعة وأنت تتكلم معي فيها، ما تكلم، ما هو ساعة، إما مبالغة أو مقدار من الزمن يمكن 10 دقائق فقط. فهذا فيه ساعة، وجاء في الحديث في آخر الحديث وقال بيده يقللها، وفي رواية صريحة قال ساعة فيه ساعة خفيفة، يعني زمن يسير، زمن خفيف وليس بطويل هذا الزمن. يقول فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة، وهي ساعة خفيفة، مقدار من الزمن قليل، مقدار من الزمن قليل. هذه الساعة فيها هذا الموعود، ويجب أن نلاحظ أن الذي يدعو يجب أن يكون حاضر القلب، وقوله لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه يجب أن يكون مما يجوز أن يطلب من الله، فلا يكون فيه تعدي، ولا يكون فيه قطيعة رحم، ولا يكون فيه إثم، يعني أن يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم. أما الذي يدعو بإثم وقطيعة رحم فهذا لا يستجاب له، فهذا لا يستجاب له لا في جمعة ولا في غير جمعة. إذا كان هذا الدعاء يدعو على شخص بغير حق، أو هو يدعو لنفسه، مثلا لو قال اللهم اجعلني نبيا، يمكن هذا تعدي في الدعاء، ربي اجعل لي جناحين أطير بهم أروح لمكة بدل أذهب في السيارة، هذا تعدي، هذا لن يكون هذا. فالمهم أن يكون الدعاء ليس من الدعاء الجائز، لا يكون فيه تعدي، ليس فيه ظلم، ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، لا يدعو بقطيعة الرحم لأن هذا محرم، ولا يدعو بمحرم. وهو قائم يصلي، سيأتينا في الحديث الآتي تفسير لهذا. قائم يصلي أشكل على بعض من أيام أبي هريرة وعبد الله بن سلام، كيف قائم يصلي والصلاة لا تجوز بعد العصر، إذا قيل أن هذه في صلاة العصر كما سيأتينا في الحديث الذي بعده، لأن عندنا الحافظ ابن حجر يقول أملى أكثر من 40 قولا فيه، وهي في صحيح في شرحه فتح الباري على صحيح البخاري ذكر 43 قولا في وقت هذه الساعة، في وقت هذه الساعة، سنبينها في الحديث الآتي إن شاء الله. لأنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، هذا القول الأول، من هي 43 أشهرها وأقواها وأرجحها قولان. القول الأول هذا الذي في صحيح مسلم، والثاني أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، قولان هذه هي الأشهر وهي الأرجح، وسنتعرض لها إن شاء الله. فهذا الحديث عن أبي بردة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، يعني أنه موقوف على أبي بردة. وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن فيه راوي لم يسمع من شيخه، لم يسمع من شيخه، فهو ففيه انقطاع. فهذا الحديث مما انتقده الإمام مسلم، الإمام الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لكن الحديث له شواهد، ولذلك حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني قال حسن صحيح. فهذا هذه رواية قال، وفي حديث قال وفي حديث وفي حديث عبد الله وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه عند ابن ماجه. هذا الحديث هو أشار إليه إشارة، ولفظه فيه مراجعة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. فيقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول كنت، هو يقول قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وهذه هي الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو في قوله قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله، في كتابهم في التوراة، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي لا يصلي يسأل الله شيئا يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته إلا قضى الله له حاجته. قال عبد الله فأشار إلي رسول الله، ويقال عبد الله بن سلام ساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال أشار إليه، قال عبد الله بن سلام فأشار إلي رسول الله أو بعض ساعة أو بعض ساعة، لأنه قال جزء من الزمن يسير أو بعض ساعة. فقلت صدقت أو بعض ساعة. قلت أي ساعة هي؟ أبو هريرة الآن انتقل الكلام إلى أبي بردة، انتقل الكلام إلى أبي بردة، أنا أخطأت في الأول قلت أبو هريرة، انتقل الكلام إلى أبي بردة أو إلى أبيه أبو موسى، أبو موسى. فقال قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار. فقال أبو موسى إنها ليست ساعة صلاة. قال بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة. وأما حديث جابر فلفظه يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، لم يذكر صلاة هنا، إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح، وصححه الشيخ الألباني، وكأن الأقرب أنه حسن لأن فيه رجل صدوق اسمه الجلاح صدوق، فالحديث حسن إن شاء الله وهو الأقرب. المهم الآن عندنا حديثان منصوص، الأقوال أكثرها لا نص فيها الثلاثة والأربعين، لكن هذه أقوى لأنها منصوص عليها. وذكر ابن القيم شيئا من الكلام عليها في زاد المعاد، فيقول القول الأول هو الذي يوافق الحديث الذي رواه مسلم أنها من جلوس الإمام، الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. طيب كيف يدعو؟ هو الآن إذا جلس يؤذن، والأذان وقت الأذان هو وقت متابعة المؤذن وليس وقت دعاء. متى يدعو؟ يدعو في وإذا جلس الإمام بين الخطبتين هذا يدعو فيه، ويدعو في السجود وهو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيجتهد في الدعاء، ويدعو بعد التشهد وقبل السلام، يعني فيه، لا يقول واحد ما 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 في وقت، أين كيف يدعو؟ نعم فيه أوقات للدعاء يدعو. وهذا يقول ابن القيم هذه النفس حاضرة الآن، يعني غالب الدعاء يحتاج حضور قلب، وهنا جمع، تتصور واحد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، مسجد كبير يرى فيه المسلمين بين راكع وساجد وتال لكتاب الله، وإذا جاء الخطيب يستمعون وهو يرشدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا يقرأ، كما تقول أم هشام ما حفظت سورة قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقرأها في الجمعة، في كل جمعة تقول والعيدين، وفيها من ذكر المبدأ والمعاد والحياة والموت والحساب والجنة والنار وما أعد الله للصالحين وما أعد الله للغاوين، فكل هذا يكون مثيرا لحضور القلب، وكل ما كان القلب حاضرا كل ما كان هذا أدعى للقبول، إن كما جاء في الحديث لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهن ساهن، فيكون هنا هذا من مواطن الدعاء، أقل ما فيه إنها من مواطن إجابة الدعاء، حتى ولو لم تكن هذه الساعة ما دام فيه هذا الحديث فليحرص الإنسان على هذا، فليحرص الإنسان أولا أن فيه قول، وفي احتمال قوي حتى أن بعض العلماء رجح هذا، رجح بعض العلماء رجح أن يكون هذا هو وقت الساعة، لأن الساعة المقصود وقت من الزمن، فيجتهد فيها. القول الثاني أنها ما بين العصر إلى المغرب، ولعله الأقوى والأرجح، ما بين العصر إلى المغرب. والإشكال الذي فيه أنه كيف يكون قائم يصلي وهو ورد في كلام عبد الله بن سلام الحديث وفي غيره من الأحاديث أنه إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، أو أن يراد بالصلاة الدعاء، فإن الصلاة الدعاء يطلق عليه الصلاة، فإن ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وصراخ وتصفيق، فيطلق على 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 الدعاء بأنه صلاة. والصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي وذكري، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو العلماء جمعوا بينها وبين يعني كيف يقول قائم يصلي والصلاة ممنوعة، يقال هذا ليس المقصود هي الصلاة ذات الركوع والسجود، إنما الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، الحديث صحيح، وتصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، زيادة على هذا هو في صلاة. والناس الذين يستعجلون الآن ويشاغبون المؤذن أقم الصلاة أقم الصلاة، هؤلاء أنت في صلاة يا أخي، أنت في الآن الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فأنت في صلاة يجب أن تستشعر هذا. وهذا هو يعني سبب هذا كله، تقصير أولا طلبة العلم في إبلاغ السنة للناس، وتهاون الناس من الجانب الآخر في استعمال السنة وتطبيقها فإذا علينا أن نجتهد في الوقتين ولا يكلفنا ذلك شيئا. أنت أنا أنتظر الآن في المسجد، فإذا جلس الإمام بين الخطبتين أدعو سواء كانت هي الساعة أو هذا من مواطن من المواطن التي يرجى فيها قبول الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحافظ يقول بأنه حرر هذا الكتاب تحريرا بالغا، ذكر الأحاديث الصحيحة ثم ذكر الآن الأحاديث الضعيفة، وربما يكون من الفوائد ذكرها أن يبين حكمها، يعني لا يغتر بمثل هذا. فهذا الحديث الذي يروى وينتشر بين الناس هذا الحديث ضعيف، فيقول قد يكون من أهدافه إدخال المؤلف رحمه الله تعالى الأحاديث الصحيحة في الضعيفة بعد أن ذكر الصحيحة، فأن يكون هدفه بيان علتها. فهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 رجلا فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. أيضا الحافظ لطف القول فيه، قوله بإسناد ضعيف، وإلا يعني الحديث أسوأ حالا من ضعيف. النص الحديث كما عند الدارقطني: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، في كل ثلاثة إماما، يعني يجعلون لهم واحد أميرا عليهم، أو في كل 40 فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرة، وذلك أنهم جماعة، وفي رواية بالرفع وفطر، وأضحى وفطرة وذلك أنهم جماعة، رواه الدارقطني، وأيضا رواه البيهقي في الكبرى، وقال في معرفة السنن والآثار له قال: وهذا حديث ضعيف لا ينبغي أن يحتج به، لا ينبغي أن يحتج بها. العلماء المنصفون، مع أن الشافعي يرى أن يشترط 40 في لصلاة الجمعة، وهذا من أئمة الشافعية، بل قالوا أن على كل شافعي منة للشافعي إلا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتصنيفه في نصرة مذهبه، فهو من أعلام الشافعية. يقولون للشافعي على كل شافعي منة إلا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي لتأليفه في نصرة مذهبه، ذكر هذا خطأ من أخطأ على الشافعي ومعرفة السنن والآثار، وكل هذه في بيان والدفاع عن مذهب بالحق. ولذلك هنا قال: لا ينبغي أن يحتج به، مع أنهم محتجون به عندهم أو هو المذهب. لماذا هذا الحديث ضعيف؟ هذا الحديث الحافظ قال ضعيف، بل هو ضعيف جدا، لأن العلماء عندهم الضعيف الذي ضعيف فقط، وخاصة بعد استقرار الاصطلاح بعد في الأزمنة المتأخرة. ضعيف معناه لو جاء حديث ضعيف آخر معه يرتفع إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، يعني هو وحكمه وحكم المتروك والحديث الموضوع واحد متقاربة. ضعيف جدا. من هو الضعيف جدا؟ هو الذي الرجل الذي أحد رواته متهم بالكذب أو قيل فيه متروك، متروك الحديث، فقال فيه نقاد الحديث الكبار أمثال البخاري والإمام أحمد والكبار، هؤلاء قالوا فيه متروك، قال مثلا منكر الحديث إذا قال البخاري، إذا قال البخاري فيه نظر أيضا هذا فهو حديثه لا يحتج به ومنكر ولا يقبل التقوية بحال. لماذا؟ فيه رجل اسمه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي البالسي، قال أحمد، يقول لابنه عبد الله، هذا موجود في الرواية عن عبد الله بن الإمام أحمد عندما سأله عنه قال اضرب على حديثه، يعني اشطب على حديثه إن كنت المكتوب عندك، اضرب على حديثه، اضرب على حديثه، أحاديثه هي كذب أو قال موضوعة. الأحاديث كذب، هذا الرجل ما يأتي بخير، ما يأتي إلا بحديث موضوع أو حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هذا الرجل راوي هذا الحديث. وقال النسائي وغيره ليس بثقة إلى آخر ما قال العلماء فيه. فهذا الحديث استدل به من يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين، يعني لو كانوا 30-35 لا تنعقد بهم الجمعة، هذه نتيجة هذا القول. وعليه من يصلوا ظهرا 4 ركعات. هناك قول آخر أنها تنعقد ب12 رجلا، وتقدم معنا في قصة العير ونزول الآيات في آخر سورة الجمعة أنه انفتل الناس، انصرف الناس، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وهذا الحديث صحيح، الحديث صحيح في الصحيح، لكن لو ذهبوا ولم يبقى إلا 10، من يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر أو لا يستمر؟ لو ذهبوا جميعا ولم يبقى إلا 5، هل نص على هذا؟ لا، هذه حادثة عين، ومثلها سيأتي في دليل 40. القول الثاني أنها لا تنعقد إلا 40 موافق لهذا الحديث، والحديث ضعيف. لكن هناك حديث أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، أسعد بن زرارة أحد كبار الأنصار، إذا سمع كعب بن مالك أذان الجمعة قال رحم الله أسعد بن زرارة، إذا أسعد بن زرارة، أنا قلت سعد، أسعد، رحم الله أسعد بن زرارة. فقال له ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال له وكان يقوده هو في آخر عمره، كعب بن مالك ذهب بصره عميا، فكان يقوده، فكان يسمعه دائما، كل ما يسمع أذان الجمعة يدعو لسعد بن زرارة، لأسعد بن زرارة، فقال له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني ما الأمر؟ يسأله لماذا؟ قال له لأنه أول من جمع بنا، يعني صلى بنا صلاة الجمعة، فيتذكره ويدعو ويترحم عليه وفاء، لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت كم هذا من أجله أتينا بالحديث، كم كنتم؟ قال له عبد الرحمن يقول لأبيه كعب بن مالك كم كنتم؟ قال يومئذ كم عددكم؟ كم كنتم يومئذ؟ قال 40. رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن. لكن العلماء قالوا ليس في هذا دليل، لأن هذه واقعة عين، ما فيه دليل على أنه لو كانوا أقل ما صلى بهم، بل هي واقعة عين. كانوا 40 هكذا صدفة اجتمع 40 فصلى بهم، لكن ما الدليل على أنه لو كان العدد أقل من 40 لا يصلي بهم؟ لا يوجد. إذن لم يبقى إلا القول الثالث، يعني القول الأول قلنا 12 أيضا هذا يورد عليه الإيراد نفسه، يعني لو كانوا أقل من 12 ما الدليل على أن النبي لا يستمر بهم ويصلي ويكمل الصلاة بهم؟ ما في دليل. إذن والأربعين أيضا كذلك في حديث ذاك ضعيف، والحديث الثاني هذا صحيح لكن حسن، لكنه ليس فيه دليل لأنه وقع العدد مصادفة ليس مقصودا. يعني هل نخرج كان القرية هكذا عددهم، قرية أخرى عددهم 20، قرية أخرى عددهم 10 مثلا، أو عدد الذين يحضرون الجمعة، بعضهم يسافر بعضهم كذا. فإذا بقي القول الثالث، القول الثالث وهي قولان متقاربة، يعني 4-3 والإمام أو 2 والإمام، يعني الجماعة، وهذا عند الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهذا هو الراجح إن شاء الله. ليه؟ لأن الأدلة العامة تدل عليه، هي صلاة هي جماعة، والأحاديث تدل على أن الجماعة تدرك باثنين، لكن الجمعة تزيد بأنه أو أقل ما يطلق عليه في اللغة بأنه جمع في غير الفرائض 3، يعني متفق على أنها هذه 3 جمع. طبعا في الفرائض الاثنان يعبر عنهما بالجمع في المواريث. فإذا 3 الأدلة العامة، إذا كنتم 3 هم فليؤمكم أقرأكم، يؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أقرأكم، حتى لو كان 2 أيضا يتقدم، لكن 3 فهذا هؤلاء 3. قال العلماء يعني وخاصة شيخ الإسلام بن تيمية، ولأنه نصر هذا القول، يقول تقام الجمعة ب3، داعي وهو المؤذن، ومدعو وهو الذي يستجيب للنداء، وإمام خطيب، هذا هو الثالث. إذن الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى هو أن يكون 3. ومن أدلة العموم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، الأمر موجه للجمع، وأقل الجمع في اللغة المتفق عليه 3، فاسعوا إلى ذكر الله. فهذه الصيغة متفق على أنها صيغة جمع، فإذا لو كان هناك قرية هذا هو القول الصحيح وهو الأحوط. إذا كان قرية فيها 3 تجب عليهم الجمعة، وهذه الجمعة هؤلاء مقيمون إقامة مستقرة في هذا المكان، فإنها تجب عليهم الجمعة وتصح منهم. أما لو كانوا 2 وصلوا جمعة فيقال لهم عليكم أن تعيدوها ظهرا، لأنها لا تصح من 2، لأنها لا تصح من 2. وهذا يعني خلاصة ما قاله أهل العلم في 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 العدد. كم بقي من الوقت؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار قال بإسناد لين ضعيف أيضا، وضعه يعني قوي كما سيأتي. هذا ما يجعلنا نقول الحافظ جمع الحديث الضعيف في الأخير، وإن كان الذي بعده صحيح. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا عن سمرة بن جندب يستغفر في الخطبة يعني في الجمعة كل جمعة يعني في الخطبة للمؤمنين والمؤمنات. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مسلسل بالضعفاء، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. فيه رجل يقال له خالد بن يوسف السمتي ضعيف، ووالده يوسف بن خالد متهم بوضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، والبقية مجاهيل. فهذا الحديث لا يصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يدعو بهذا يعني بهذه الطريق. هذا الحديث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. لكن هل يصح شيء في الموضوع؟ نعم، فيه حديث عمارة بن رويبة أنه رأى بشر، وهذا في صحيح مسلم، أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. يعني ما أنكر الدعاء، ما أنكر الدعاء في الخطبة، بل أنكر رفع اليدين في الخطبة. إذن هذا هو الدليل أنه يدعو، أنه يدعو، ولكن وقد يعني هناك أدعية وردت خاصة كالاستسقاء وتقدم معنا، وتقدم معنا أيضا عندما دخل رجل من الباب وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل وهكذا، فدعا في الجمعة ثم جاءهم مطر، دعا استسقى النبي فنزل المطر قبل أن يخرجوا من المسجد. أنس يقول والله ما في السماء من قزعة، ما في السماء صافية، وإذا بها تخرج كالترس وتنتشر في سماء المدينة فتمطر حتى يأتي في الجمعة الثانية ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتفع ويدعو الله أن يرفع المطر. هلكت الأموال وانقطعت السبل من السيولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي تعرفونه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام ومنابت الشجر وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذن هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ، ويغني عنه حديث عمارة ابن رويبة أن هذا الصحابي قال أني رأيت النبي، وفي رواية لا يزيد على أن يرفع السبابة. إذن السنة في الخطبة أن لا يرفع يديه إلا إذا كان يستسقي، إلا إذا كان يستسقي، لكن يرفع السبابة اللهم ويرفع. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز كما مر معنا خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن قريبون العهد بالكلام في هذه المسألة. ثم قال ونختم به لأنه بقي أحاديث أو حديثان عن سمرة بن عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وأصله في مسلم. قوله وأصله في مسلم هو كما قال رحمه الله تعالى، قال جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وتقدم معنا حديث أم هشام أنها ما حفظت، الأنصارية أنها ما حفظت سورة قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقرأها في الجمعة والعيدين، بل قالت في كل، كان يقرأها في كل جمعة. وذكرنا هناك معنى في كل جمعة لأنها تريد الغالب، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ غيرها، وهذه يقرأها في الخطبة، في خطبة وفي العيدين كان يقرأها صلى الله عليه وسلم. إذن من دل الحديث على مشروعية قراءة آيات من القرآن الكريم في خطبة الجمعة، وهل ذلك واجب أو مستحب خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يجب أن يقرأ بعض القرآن آيات أو آية أقل شيء في الخطبة، وبعضهم من يقول هو مستحب. لماذا قال مستحب؟ ليس تحكما، بل عند الأصوليين أن العمل، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل فهذا واضح، لكن إذا كان المنقول هو من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا العمل لا 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 لا, لا, لا يجب به الحكم، بل يستحب، بل ما لم تكن هناك قرينة تدل على الوجوب. هذا هو أصل، إذا نقل أن النبي كان يفعل كذا فهو إن لم تكن قرينة تدل على الوجوب، فالعلماء يقول الفقهاء يقولون لا يؤخذ منه حكم الوجوب، وليست قاعدة يعني متفق عليها، بل بعضهم قال بالوجوب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقل أحوال أن تكون سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، إذن هي سنة على القول بعدم الوجوب، سنة مؤكدة، لأنه إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فمعناه أنه يداوم أو في دائما أو في أغلب الأوقات، أقل الأحوال أنه دوام غالب، أنه كان يفعل أن يفعل ذلك غالبا، هذا هو أقل الأحوال، أقل الأحوال، إذن هو أقل أحوال أن تكون سنة مؤكدة لقوله كان في الخطبة يقرأ، وكانت يعني تشعر بالاستمرار والدوام والدوام. فإذا هذا قوله يذكر الناس، أيضا الخطبة ينبغي أن يكون فيها موعظة، وبعض العلماء أيضا أوجب ذلك، تكون فيها موعظة، فيها تذكير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى قال بعض العلماء لعله كان يقرأ قاف لهذا المعنى، لأن فيها وعظ وفيها تذكير وفيها يعني بيان للجزاء والحساب، وهذا من الوعظ، ولا الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويذكر كل ما فيه يعني في ذكره نفع للناس وتوجيههم وإرشادهم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا إذا خطب على صوته وأحمر وجهه وأحمرت عيناه وكأنه اشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالحماس في الخطبة مطلوب، خاصة إذا كان يعني الحماس مع وعد ووعيد ومواعظ وتذكير وجنة ونار، فكل هذه دواعي لأن يكون الإنسان يعني متحمسا، وأيضا الناس يتابعونه بشوق، ويراعي أحوال الناس والأحوال أيضا التي يراعي في موضوعه، أيضا يكون مناسبا للحال الذي فيه الناس وزمن الخطبة. ونقف هنا، ونسأل الله العلي العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.